أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، نسألك توبة نصوحة ترضى بها عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني من مدارسة ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو يتحدث في أول هذا الربع عن التوبة. المرة اللي فاتت عرجنا على الأمور الخاصة بذكر التوبة وشروطها وأركانها وما يتعلق بها، ثم عقد فصلا هو من الأهمية بمكان. أريد أن في البداية أن أقدم له بمقدمة واقعية. المشكلة الكبرى أننا لا نفقه ما يسمى بفقه الذنوب وفقه التوبة. العلماء بيكلموا عن الذنوب وتقسيماتها. مشهور جدا أن الذنوب صغائر وكبائر. بعض أهل العلم يرى أن هذا التقسيم من حيث نسبته لله ليس صحيحا، إنما هو من الناحية الشرعية وما جاء به الدليل. طبعا في صغائر وفي كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يبقى في كبائر سيئاتكم وفي غيرها، إلا اللمم، في لمم يبقى في كبائر وفي صغائر. الدليل بيقول كده، لكن علماء التربية هم يتكلمون على معنى آخر، ألا وهو نسبة هذا الأمر لله. فيقولون لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. فيقولون بهذا الاعتبار كل الذنوب، بهذا الاعتبار النفسي، بهذا الاعتبار الإيماني، بهذا الاعتبار الوجداني، وليس بالاعتبار الشرعي، عشان يبقى عندنا دقة في التوصيف. بهذا الاعتبار فكل الذنوب كبائر. عايز يعمل عندك معالجة لمسألة إيه؟ مسألة استصغار الذنب، مسألة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عايز يعالج عندك المشكلة دي. فإذا مسألة التقسيم لما هنتكلم فيها النهاردة أقسام الذنوب، عايز أوصل الحكمة منها. الحكمة منها من مدرستنا للكلام ده، أولا أن أنت تتعرف على أشكال الذنوب دي، لأنها متغيرة، وممكن تكون أنت مركز في ناحية وفي ذنوب تانية أنت مش واخد بالك منها خالص. ثانيا تعرف أنه هذه الذنوب لها علاقة بآفات النفوس. أنت بتذنب الذنب ده لأنك أنت تنتمي للشخصية الفلانية اللي أصلا مبتلى بكذا، فبيطلع منها كذا. فكل ما أنت تعالج من فوق، اللي هو الذنب من فوق، اللي هي النظرة، واحد مدمن نظر للنساء، كل مرة تقول له غض بصر، اصرف بصرك، ما ينفعش كده. أنت بتعالج من فوق ليه؟ لأن القرآن عالج من العمق. قال إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ولم يقل إن الله بصير، على إنه بيتكلم على واحد بيبص على امرأة، فخلاص يبقى هو عينه اللي أجرمت الآن، فبيقول له ربنا مطلع عليك، صح؟ فإن الله بصير، قال لا، إن الله خبير. لأن المشكلة إن في القلب خبث، إن في القلب هوى. فأنا كل مرة أقول له بطل كده، بس القلب يهوى ويتمنى، فيرجع يعمل الذنب تاني لأنه جاب من فوق. هي دي اللي أنا عايز نخش لعمقها. هي دي فكرة فقه الذنوب، إن في أصول وفي فروع. أصول للذنوب عايز أعرف أحط إيدي عليها، وفي فروع يبقى عليا إن أنا أعرف إن ده النبت ده طالع بسبب الجذر الفلاني. فعيجي يقول لك أصل فيه صفات شيطانية، وأصل فيه صفات بهيمية، وفيه صفات سبعية، وفيه كذا، لأنه بيتكلم على فطرة البني آدم ده، لأنه عنده قوة غضبية، ولأنه عنده ميل لأشياء معينة وجبل عليها يهواها، ومطلوب منه أنه يجاهدها ليوصلها لحد الاعتدال، عنده المشكلة دي. يبقى أنا عندي كذا حكمة من درسنا النهاردة. أول حاجة إنك تفقه أصول الذنوب وأسبابها.
تاني حاجة أن تعظم هذه الذنوب. تالت حاجة أن تعرف أن الذنوب مش هي الخمس عشر خمستاشر ذنب اللي لو ما عملتهمش تبقى والي من أولياء الله الصالحين. ما هو كده، لا لا لا، في ذنوب تانية أنت مش واخد بالك منها والناس مش واخدة بالهم منها، فبالتالي طالما أنت ما بتعملهاش تبقى أنت أخ وتبقى أنت صالح. وإحنا عندنا ذنوب تانية مش واخدين بالنا منها هي اللي مسببنا التعثر وعدم الاستقامة في الطريق والمشاكل الإيمانية اللي احنا بنشتكي منها. فهمتوا؟ طيب، قال: فصل في بيان أقسام الذنوب. اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، لكن تنحصر مسارات الذنوب في أربع صفات. يبقى من الأول خالص ربط الذنوب بإيه؟ بالصفات البشرية. فإذا كان البني آدم ده اللي اسمه الإنسان، الإنسان ده المخلوق ده لما ما يبقاش عنده إيمان بيبقى ظلوم وكفار وقتور بخيل جدا وكنود، ربنا ينعم عليه وينكر ويبقى يأوس ويبقى قنوط ويبقى عجل ويبقى عنده المشاكل دي كلها. هو ده فينبني على كده أخطاء بيقع فيها وذنوب. يبقى الموضوع متعلق بصفات الإنسان. فبيقول لو حبينا نحطهم في أقسام معينة نجد، بيقول أربع صفات: أحدها صفات ربوبية، الثانية صفات شيطانية، الثالثة صفات بهيمية، الرابعة صفات سبعية. ده التقسيم اللي درج عليه الإمام الغزالي. هقول لكم تقسيم آخر لابن القيم، لكن خلينا نشوف الأول هنا بيقسمها هذا التقسيم. بيقول إنه في البني آدم ده صفات ربوبية وصفات شيطانية وصفات بهيمية وصفات سبعية. أما الصفات الربوبية فمنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. هنا على طول تقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. ذرة يا شباب، ما قالش في حديث آخر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من شيء تاني إلا في الكبر. ده في شيء أخطر بقى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا أبو ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، 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 رغم أنف أبي ذر. يعني ممكن يتوب من الزنا ومن السرقة وربنا سبحانه وتعالى يقبله ويدخل الجنة، أما لو لقي الله في قلبه ذرة كبر تحرم عليه الجنة. شفت خطر دي؟ قول لي بقى المشكلة فين؟ إنها ذرة حضرتك مش شايفها ولا اللي حواليك شايفينها، وممكن تحلف لي بالأيمان المغلظة وخلي صحابك أنت كبر. كبر مين؟ لا خالص، ده حبوب، ده طيب، ده اجتماعي، ده ودود جدا، ده كل الناس بتحبه. كبر لا لا خالص، عمرنا ما شفنا أنه هو عنده الحتة دي خالص. ما هو المصيبة أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق، دفع الحق في أشياء أنت عارفها مش مناسبة للواقع، مش مناسبة لظروفي، ما تنفعش في اليومين دول، صعبة جدا تحقيقها، أشياء من هذا القبيل، فبتعمل إيه؟ لا لا ما تنفعش، بطل الحق، دفع الحق، ما ينفعش معايا الكلام ده. أهو ده ذرة مصيبة سودة ترعب. والمصيبة فين بقى؟ الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني في شيء منهما قصمته. إنه كبر والفخر وهذه الأمور أشد كثيرا من ذنوب إحنا بنشوفها إن هي دي خطر. طبعا عشان أوريكوا الفهم ده عندنا قد إيه فهم مغلوط. النصوص الشرعية بتقول عكسه، إحنا بنعتبر إن الكبر ولا الزنا؟ الزنا. طب والشرع هو وبالدليل الكبر. العجب، واحد شايف نفسه حبتين، إيه المشكلة؟ بني آدم ربنا اداله مميزات، ذكي جدا وهو عارف كده من نفسه، مثقف جدا، حاسس بنفسه شوية، دي وحشة، ده اسمها ثقة بالنفس. لا يا جميل، الثقة بالنفس دي مستمدها الأساسي مش إمكانياته، من استمداده الاستقواء بالله، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه قائم بمقام العبودية. وثقته بربه وليس بنفسه، ثقته بنفسه تابع لثقته بربه. يعني أنا ظني إن ربنا مش هيضيعني، ظني كده، مش عشان حاجة، مش عشان أستحق، بس ربنا كريم عودني ذلك، فإن شاء الله ربنا هيكرمني كده. لكن أنا بقالي 25 سنة بطلب علم، وعلى المنبر بقالي 10 سنين، إيه صعب يعني نقول أي خطبة من طوع زمان، إيه المشكلة يعني؟ تطلع تعمل بدع، تأتي بالأعاجيب وتهته على المنبر، وتلاقي نفسك مش فاكر ولا كلمة، وحالتك تبقى حالة. ليه يا جنع؟ ده أنا الحمد لله. طب الخطبة اللي فاتت كانت الناس بتسقف عليه، وريني نفسك بقى. فهو كده، أول ما أنت ما تجردش معنى الاستعانة تبتلى. أول ما تركن بس شوية. مرة رحت السويس، فما كنتش نايم كويس، حتى لو مش نايم كويس ما كانش دي القصة، طلعت على المنبر بفكر في إيه المقدمة دايما كويس، خطبة الحاجة ما فيش مشكلة أكيد يعني، بعد ما قلت المقدمة وبعدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن وقفت، والله وقفت، إن مش جاية شر الأمور محدثاتها دي خالص. بص بقى بتقولها بقالك سنين، ويعني يعني دي اللي هي أنت بتقولها وأنت مش بتفكر أصلا، وإن ينهار أبيض أنت لسه من الأول، وإن شر الأمور حقيقة كده، ده احنا هنبدع في الخطبة دي. قولي بقى تعمل إيه بقى، ومعرفش قلت ايه كده يعني، رحت داخل في اي حاجه في اللي بعديها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، ما هيش جايه الاولانيه، ماشي يا اخواتي، اي حاجه بقى استرها يا رب. اي استرها يا رب، اللي من القلب دي اللي هي كانت طالعه استر يا رب. قلبي بقى يدق كده، بقيت حاسس برعشه، ما حسيتش بالمعنى ده على المنبر يعني، فين بقى اول ما طلعت على المنبر بقى قلبي يقول استر يا رب، استرني يا رب، انا كده ايه مش عارف اقول ولا كلمه خالص. سبحان الله، ربنا اجرى الكلام على لسان الخطبه تمام، بس الدخله ترعب ترعب. هو ده، اياك ان تستمد الثقه من غير الله عز وجل، ان تستمد القوه من غير حول الله تبارك وتعالى. فهذه ذنوب مهلكات العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. فالثانية صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. الشيطان استحوذ عليه فأنساه ذكر الله، ودخل قلبه وعشعش فيه، وبدأ هو اللي يتحكم في تصرفاته، فبدأ يطلع منه. أول حاجة صفة الأساس التي جعلت اللعنة عليه، حسد، أنا خير منه بس كده. وممكن أنت تبقى حاسس أن أنت عمرك ما تبقى حاسد، عمرك ما هتتخيل كده، لغاية ما تتحط في موقف بعد سنين طويلة تكتشف أن أنت عندك هذه الأمور، بس ما كانش في شيء يظهرها. هي دي خطورة الأفات دي، إن أنت ممكن ما تبقاش حاسس بيها لأن ما فيش شيء أظهرها، إنما مثلا والظلم من شيء من نفوسي، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي، جواك غل مكبوت، فممكن يطلع بغير ضابط شرعي، لأنك أنت ظالم، لأنك عندك في نفسك وأنت مش مزكي نفسك من ذلك، فحتظلم وحتجور وحتبغي. هي دي، انت ما تحطتش في مشكلة علشان تخادع الناس، لكن اتحطت في ظروف معينة لا ينجيك إلا الخداع والكذب، قالوا علامة الصدق. عايز تجيب من الآخر عشان ما نقعدش بقى نقعد ايه نقول كلام انشا طول الوقت، أسأل الله الصدق والإخلاص. وبعدين ايه بقى الصدق؟ قالوا أن تصدق في موضع لا ينجيك فيه إلا الكذب، هو ده الصدق. إنما مفيش مشكلة عشان تكذب، فتقول أنا صادق، أنا اللي جوايا هو اللي بقوله على طول، إنما لما تحطيت في موقف صعب لا ينجيك فيه إلا الكذب فكذبت وقلت كذب أبيض، يبقى الشيطان هو المستحوذ. هذا الكذب، هذا الخداع، هذا الحسد، هذا الغش وما شابه. صفة ثالثة، وهذه آفة الشباب، الصفات البهيمية يقصد بها الشهوات، ومنها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج. وفي بربع المهلكات اتكلم على كسر الشهوتين الفرج والبطن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فهنا في مسألة الشهوات يصير كالأنعام، كل شغل الشاغل في الزمن المادي ده بقى اللي كل حاجة فيه شهوات 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 شهوات. إن خلصت من شهوة النساء تطلع لك شهوة المال، خلصت من شهوة المال دلوقتي فيه شهوات كراسي، خلصت من دي من دي، طول الوقت الشيطان بيلعبك في الملعب ده، كل شوية يحط لك الكرة هنا تجري عليه يروح محطتها لك الناحية التانية، يلعبك في قصة الشهوات دي، تلاقي نفسك عابد هواك وعابد شهواتك. يتشعب منها الشر والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواط والسرقة وأخذ الحطام لأجل الشهوات، أخذ الحطام المال الجري على الدنيا عشان خاطر يحقق الشهوة اللي هو عايز، عايز يتجوز الصنيورة فلانة الفلانية فدي مهرها غالي وعايزة تعيش في كذا ولازم يعمل لها ويسوي لها، فيجري على حطام الدنيا الفانية علشان يلبي لها رغباتها، طول الوقت ماشي كده مش عارف يخرج منها. قال هذه صفات بهيمية. الرابعة الصفات السبعية، الصفات السبعية منها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال. وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. الصفات الأربعة دول لو رتبناهم قال لك صفات ربوبية شيطانية بهيمية سبعية، لو قلنا ايه اخطرهم او ايه اكثرهم غلبة على الناس قال لك واحد الصفة البهيمية شهوات. عشان كده احنا لسه في كي جي، احنا لسه في الحضانة، طول ما احنا لسه مشاكلنا كلها بتدور حول الشهوة يبقى احنا لسه في رقم واحد. اهو ده بقى اللي احنا هنستفيده النهاردة. بص بقى ترتيبة الموضوع، رقم واحد تخلص من الصفات البهيمية، ثم تتلوها الصفات السبعية الغضب والحقد والعلو والمعاني دي، فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية. لو بقى هذا وذاك الشهوات أسرى ونفس الوقت الغضب والحدة والمعاني بتاعت الصفات السبعية الاتنين مع بعض يندمجوا يطلعوا ايه، يغيبوا العقل فالشيطان يهجم، فتكون الصفات الشيطانية من المكر والخداع والحيلة. ثم آخر حاجة الصفات الربوبية. قال فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر والبدعة والنفاق وإدمار السوء، وبعضها في العين وبعضها في السمع وبعضها في اللسان وبعضها في البطن والفرج وبعضها في اليدين والرجلين وبعضها في جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واضح. مش واضح؟ يعني واحد هتبقى بقى الذنوب التانية كلها، هو بقى ما تكلمش مثلا في آفات اللسان، بس آفات اللسان هتظهر إنه هذا الإنسان كذوب، كذبه ده ناتج عن إيه؟ الصفة الشيطانية طلعت إنه كذاب ومغتاب وبياخد في أعراض الناس ومشاكل من هذا القبيل. قال ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه. أدي تقسيم تاني، تقسيم الأولانية من حيث الصفات البشرية، تقسيم التاني من حيث متعلقاتها، ذنب يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب. ذنوب العباد التبعات، اسمها كده التبعات، مظالم العباد، حقوق العباد، واحد اغتاب إنسانا، سب إنسانا، خاض في عرض إنسان، واحد تطاول على إنسان أيما كان، وبعد ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة كما في حديث المفلس المشهور. المشكلة هنا بقى هذه المظالم حلولها إيه؟ عشان ما ينفعش نعدي على ذنوب التبعات دي من غير ما نقف عليها هذه الوقفة. إيه حلها؟ عندك واحد من ثلاثة. حل الأول توبة نصوح تجب ما كان قبلها ومن موجباتها رد الحقوق. الأمر الثاني أن تزداد رحمة للناس، إنهم يتغافرون التبعات بما في قلوبهم من الرحمات. كلام السلف. هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بالذنوب المذلة دي عشان تنكسر فتبقى بترحم الناس قوي. يبقى فلان ده أخوك العاصي، أنت عاصي أنت رفض ولا أنت مش عاصي؟ فبقى أخوك العاصي، بقى كلنا ذو خطأ، فبتنكسر وتبقى ترجو له الرحمة، تبقى مش طايق الذنب بس مشفق جدا على العبد المذنب وتتمنى له الهداية. فإنهم يتغافرون التبعات بما في قلوبهم من رحمات. رقم ثلاثة الحج. قال صلى الله عليه وسلم لعمر أسكت للناس يوم عرفة، فقال إن الله عز وجل قال أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. هيتحمل التبعات، عارف يعني يتحمل التبعات؟ يعني يجي فلان يقول لك حقي انت شتمتني وانا ما كنتش راضي بالكلام ده، يجي فلان يقول لك انت في يوم من الايام انتهكت شيء من عرضي، كنت بتكلم اختي من ورايا وعملت لي مشاكل وكنت عملت كذا وكذا، حقي. تعمل ايه بقى ساعتها؟ فربنا سبحانه وتعالى يتحمل. عن انت عايز ايه؟ عايز مليون حسنة، فيتحملها الله عز وجل. فتحملت عنكم متابعه الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فاذا دي فيما يتعلق بحقوق العباد الامر فيها اغلظ، وما بينك وبين الله فالامر فيه اقرب وارجى، الا ان يكون شركا والعياذ بالله، فان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فذلك الذي لا يغفر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا فالقصاص لا محال. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال الحافظ العراقي رواه أحمد والحاكم وصححه، لكن فيه صدق ابن موسى الدقيقي، ضعفه ابن معين وغيره، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. هو الحديث حديث ضعيف ليس بالقوي، لكن المعنى في هذا أن هذه الدواوين الثلاثة أو الذنوب تقسم هذا التقسيم. نعم هناك شواهد على مثل ذلك. قسمة أخرى، كم تقسيم لغاية دلوقتي؟ تقسيمتين. التقسيم الأولانية اللي هي إيه؟ الصفات، متعلقة بصفات البشر. التقسيم الثانية متعلق بحقوق العباد وحقوق الله تبارك وتعالى. قسمة الثالثة أن تنقسم إلى صغائر وكبائر. قال اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها، واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر، والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة. الأول وهو في صحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. إيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سبع موبقات؟ ما احنا قلنا أنها كبائر. وإيه فايدة نقول أكبر الكبائر؟ عشان نبقى فاهمين إن الذنوب درجات كما أن الحسنات درجات وأنها متفاضلات. وإيه فايدة نقول السبع موبقات؟ يبقى دي الخطوط شديدة الحمرة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هنا أنا عايز أتوقف عند شيء من هذا، كلها معلوم خطرها وشدتها، ورد في خواتيم سورة الأنعام ذكر لهذه الموبقات شيئا منها في الوصايا المذكورة في خواتيم سورة الأنعام. لكن عايز أتوقف عند أكل الربا خاص عشان مسألة إحنا بنحسبها إزاي. قول لي بالله عليك، واحد بيرابي حاطط فلوس في بنك وبياخد ربا كويس، واحد والعياذ بالله بيقع في السفاح في الزنا، أيهما عند الناس أكثر ذنبا؟ الزاني ما فيهاش كلام يعني. إيه رأيك بقى؟ إنه الأحاديث بتقول عكس كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية. يبقى إيه ده بقى؟ شفت احنا المشكلة فين؟ يعني واحد حاطط فلوس وخد له قرشين من ربا، يعني ايه يعني؟ بعدين حاجة بسيطة يعني. ايه رأيك بقى؟ درهم يعني جنيه ربا اشد عند الله من 36 زانية. يبقى مش بمعاييرنا. حاجة تانية، احنا عشان شعوب عاطفية وعشان فاهمين الايمان بجانب وجداني بحت، يقول لك مش حاسس ان كده يعني هو ممكن يعمل ذنب زي دول، فمش حاسس ان هو عمل له مشكله كبيره يعني. ودي مشكله كبرى ان انت تقيم مساله الذنوب بالاثر الوجداني اللي عندك. يعني لو راح عمل بلوى سودة وبعد كده صلى وصام ويوم مش عادي، يقول لك عادي هي ذنب بس يعني مش خطير قوي. احنا ظبطينها بايه؟ بالمعايير النفسيه اللي عندنا مش بالمعايير الربانيه. ودي فايدة ان انت تدرس مثل هذا. المعيار يا شباب مش معيار انت حاسس بايه. انت حاسس ده مش دليل؟ والله الادلة اربعة، كتاب وسنة وقياس واجماع، ما قلتش وانا حاسس. هذه اشكالية ان انت بتحسبها ازاي. الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اكبر، قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك، قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة اي زوجة جارك. يزداد بقى يعني الزنا حرام والزنا بالمغيب، ها واحد في الجهاد واحد في شغل بيشتغل في الخليج وزوجته يبتدي يراودها و يبقى هذا من اشد الكبائر عند الله عز وجل. الثالث، حديث الثالث، حديث عبد الله بن عمرو في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. زود عليهم العقوق. الرابع، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر فيها قول الزور أو شهادة الزور، والحديث أيضا في البخاري. نأخذ الخامس، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الخمس أحاديث دول يطلعوا كم ذنب؟ كم ذنب هو المذكور فيها أنها من أشد ومن أكبر الكبائر عند الله عز وجل؟ باتفاق كده الشرك ورد في أربع حديث من هذه الأحاديث، أدي واحد. وبعد كده العقوق مذكور في كام؟ في حديثين عقوق، وعندنا قتل النفس وقتل الولد، وعندنا شهادة الزور مذكور مرتين. وبعدين بقى زود بقى من الحديث الأول عندك الزنا ولا سيما بحليلة الجار، وبعدين السحر، وبعدين أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. هذه تسعة ذنوب هي من أكبر الكبائر عند الله. طيب، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيها. عندنا كتابين مهمين في هذا. كتاب الإمام الذهبي ذكر فيها نحو من 70 كبيرة، وعندنا كتاب ابن حجر الهيتمي ذكر أكثر من 430 كبيرة. وقالوا لا الأمر كما اقتضبه الإمام الذهبي ولا ما وسعه ابن حجر الهيتمي، فممكن يطلعوا 100-200 ذنب كبار. الإشكال إن العلماء قالوا هو إيه تعريف الكبيرة؟ قالوا كل ما ورد فيه وعيد شديد في الشرع من نحو التوعد بالنار أو اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، دي أمارة على طول على إن ده ذنب كبير ملعون
من أتى امرأة في دبرها
لعن الله النامصة والمتنمصة مثلا، ملعون، يبقى خلاص ده كبيرة من الكبائر. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يرتب على هذا الفعل عذاب في النار أو عذاب في القبر، كما في حديث أبو الشيخ في كتاب التوبيخ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أدخل قبره فحكم عليه بأن يجلد 40 جلدة، فلما كانت الجلدة 40 امتلأ قبره عليه نارا، فقال لملائكة العذاب بعد أن نال هذا القسط الشديد من العذاب: لما فعلتم بهذا؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور. فالذي يصلي متعمدا بغير طهر، متعمدا مش ناسيا ولا مخطئا، متعمدا ارتكب كبيرا من الكبائر، ومررت على مظلوم فلم تنصره، كان في استطاعتك نصرته ولم تنصره، أهي متوعد عليها بعذاب شديد في القبر امتلأ قبره عليه نارا. فيبقى ده من جملة الايه؟ الذنوب الكبيرة، من كبائر الذنوب وليس من صغائر الذنوب. طيب قلنا الإشكالية في ضابط الكبيرة. ايه ضابط الكبيرة؟ كل ما ورد فيه وعيد شديد في الشرع، مثل الوعيد بالنار، الوعيد باللعن، الطرد من رحمة الله، وما أشبه ذلك. قال، بص بقى كلام العلماء التربية: ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوب. حاجة زي كده كان يجي فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكبيرة ما كذا، يدينا فيها تعريف، إنما سكت، قال لنا أكبر الكبائر، ودنا شوية أمثلة، والعلماء متفقون على أنه اللي ورد فيه النص على أن هذا كبيرة، أن ده مش حصر، إن هما مش 7 كبائر ولا 8 كبائر، ولا 7 موبقات فقط، ولا 9 ولا 10، إن هما أكتر من كده بكتير. تمام؟ ليه؟ قال لك عشان المعنى اللي إحنا عايزين نوصله من حكم هذا الدرس. إيه بقى؟ إن إحنا عايزين نوصل إلى تعظيم المناهي، تعظيم الذنوب، وأن هذا من علامات تعظيم الأمر الناهي، كلام ابن القيم في الوابل الصيب. إنه لو أنت معظم لله ستعظم أمره وستعظم نهيه، تعظيم للأمر الناهي. ويقول لك وعلاماتها إيه؟ علامات أن أنت تبقى معظم الأمر الناهي، قال لك ألا تحمل هذا الأمر والنهي على ما يسميه بالترخص الجافي. إيه الترخص الجافي؟ عندنا في السنة مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عز الصيف كان يبرد بالظهر، يعني يبرد يعني ممكن يصلي الظهر بعد الأذان بساعة، ساعة ونص، ممكن وقت طويل يعني، لغاية ما الشمس تهدى، فيجي يبرد بالظهر، فيقعد بقى مبرد الظهر ده لغاية ما يحطه في التلاجة، لغاية ما يخليه بقى إيه قبل العصر ب3-4 دقايق، يروح قايل لك إيه؟ أصلا أنا كنت بعمل السنة. ده اسمه ترخص جافي، يبقى حمل الأمر على ترخص جافي، أو على تشديد غالي، ياخد بأشد الأقوال في المسألة. يا جماعة المسألة فيها كذا وكذا، لا هو كده مفيش، في انه انت لو كنت على سفر خذ برخصة السفر، ولا لا لا عثمان اتم ولم يقصر، يبقى اخذ بكلام عثمان في المسألة. ليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، وابو بكر وعمر صنعوا ذلك، ليه بتاخد على اشد الاقل ما تاخد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ لا كده هو ده، هذا تشديد غالي. او قال لك ان يحمل على علة توهن الانقياد. يعني ايه الكلام ده؟ ده بقى الايه المفلسفين الموضوع كله اليومين دول بتوع الاسلام الليبرالي، بتوع الاسلام الايه اللي على المزاج ده، هو ربنا عمل الصلاه ليه؟ مش عشان الواحد يبقى قلبه متعلق بربنا؟ الحمد لله قلبي عمر، قصه مش قصه صلاه خالص نهائي، 5 صلوات والقصص دي والامور دي كلها، كل ما تلاقي قلبك تعبان شويه قوم صلي. انا ما قلتلكش ما تصليش، بس لما يكون قلبك كده، لان العله في الموضوع ايه؟ ان انت تبقى في راحه نفسيه وفي حاله من الاستجمام، تعمل شويه يوجا كده تظبط لك الامور كلها، بس كده ادي الحكمه. ايه الموضوع يعني؟ ليه ربنا حرم الربا؟ عشان الغلابه ما يستغلوش في الانظمه دي، انما احنا لو عملنا نظام اشتراكي معتبر وظبطنا الدنيا مفيش مشكله خالص، ربت ايه وبتاعت ايه هناخد من الاغنياء ونديه للفقراء ونبقى تمام، الشغل اليساري ده زي الفل يعني، ظبطنا تمام، يجيبنا شمال على طول، ما هم اسمه يساري، يجيبك شمال على طول اي خدمه، وهكذا. ايه المشكله يعني؟ قول لي ها، ايه ربنا حرم ايه تاني اللي مش عاجبك يعني؟ شرب الخمر، ما هو عشان دماغه بس، انما راجل لو بيوزن دماغه
بيوزنها،
ما بيعملش حاجة ويروح الشغل يبقى دماغه معاه وكل حاجة، دي ما فيهاش أي مشكلة. واحد يسلطن نفسه عشان يعرف يعيش صح، إيه المشكلة؟ أي حاجة بقى، ها قول لي إيه المشكلة؟ ليه ربنا حرم الزنا؟ عشان اختلاط الأنساب، دلوقتي بياخدوا حبوب منع حمل، مفيش أي مشاكل، عادي خالص، مفيش دين خلص، ما بقاش في حاجة تاني، كله كده، هي دي علة تنتهن الانقياد. فإيه؟ هذا غير معظم. إحنا عايزين العكس بقى، إنه إيه؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. حكالنا مرة دكتور محمد بلتجي حسن عامل كلية دار علوم، كان في واحد كانوا مسمينه مش هقول اسمه بس هو اسمه كده حاحا، كان ده رائد المدرسة العقلانية في كلية أداب وبتاع، دخل قال لهم إيه بقى؟ قال لهم يا شباب هو ربنا حرم الزنا ليه؟ فالشباب قالوا له عشان اختلاط الأنساب. قال لهم طب ما فيش مشكلة، فإيه ده؟ يعني الزنا حلال وإحنا مش واخدين بالنا؟ قال لهم الموضوع اهو، ايه اجيب لكم بالكتب اهو، كتب الفقهاء اهي لاختلاط الانساب، اختلاط الانساب، اختلاط الانساب، طالما فيه. واحنا عندنا قاعده في الاصول بتقول ان العله تدور مع الحكم وجودا وعدما. كلام بقى ليه؟ خش بقى الحبه الحلوين النحوي، الله ده الراجل بيتكلم صح، وقواعد الاصول كمان، ده احنا كده فرجت يا جماعه. فقال ايه بقى هو؟ قال هو مين قال اصلا ان هذه عله الحكم؟ مين قال؟ اللي وارد فيها اللي بيسموها عله نصيه، ها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر مثلا، خلاص العله الاسكار واضحه يعني. الله لما قال في الزنا قال انه كان فاحشه وساء سبيلا، لانه فاحش. لما حرم الله الزنا؟ لانه فاحش. الفطر السليمه كده، تجيب لي بقى ناس انتكست فطرهم في فطره اي انسان سليم انه فاحش، حرمه الله لذلك. فما تجيش تقول لي علشان اختلاط الانساب او عشان ده بقى اللعب اللي ايه بيلعبوه ده بتاعت عله تنتهج للقياد. انا عايز العكس، بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان تعظم الذنب. فاذا ما عرفت ان هذا ذنب صغر ام كبر، يبقى مردود فعلك اني صنعت ذلك في حق الجليل، وتبقى دايما تقول لنفسك الآية وترددها على مسامعك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال عشان الواحد يبقى على وجل من الذنوب، ولكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر ويعرف أيضا أكبر الكبائر، يعرف أدي أمثلة واللي زيه بقى، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة على أكبر الكبائر عشان يبقى عارف. بص بقى لما الذنوب بتبقى وصلت للحدود دي بتبقى عليت قوي، فخد بالك. فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. العكس بقى، طب وإيه بقى إذا كان أكبر الكبائر كده، طب أصغر الصغائر؟ قال فلا سبيل إلى معرفته. وقد تكلم علماء في عدد الكبائر، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هي أربع، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال هي سبع، وكان ابن عباس يقول إذا بلغه قول ابن عمر يقول إنها سبع، وقال هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع، إلى آخر ذلك في عددها قلنا مفيش حصر ليها، بل الأمر أوسع من ذلك. قال أبو صالح عن ابن عباس هي ما أوجب الحد في الدنيا، فحطوها في ذنوب الحدود فقط، وهذا برضو قاصر، يعني في حاجات لا توجب الحدود. يعني يعني ذنوب الحدود واحد شرب خمرا، واحد زنى، اللواط، ما شبه ذلك. وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني ما ورد في سورة النساء أو في أوائل سورة النساء في أول 30 آية من ذكر بعض الذنوب، زي أي؟ زي أكل مال اليتيم مثلا وغيرها. قال سعيد بن جبير وغيره هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. وقال أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب، قال أبو طالب المكي الكبائر 17 جمعتها من جملة الأخبار 4 في القلب. الكلام ده كويس، الإحصائيات دي يعني مفيدة. قال لك 4 في القلب: الشرك والإصرار على المعصية، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، عشان كده إيه؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والإصرار على المعصية. 3 القنوط من رحمة الله، وارد حديث عن ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال الكبائر الإياس من روح الله والأمن من مكر الله. الاثنين العكس بعض،
واحد يائس من رحمة ربنا والتاني مغرور ولا يدري أن الله مستدرجا له وهو لا يدري. والأمن من مكر الله، يبقى الإصرار والقنوط والأمن والشرك، الأمن من مكر الله. أربعة في اللسان: شهادة الزور، قذف المحصنات، اليمين الغاموس، السحر، لأنه يقصد بها الكلام والتمام والأشياء التي يستخدمها السحرة لسحر الناس، عشان كده حطها في اللسان. وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا. واثنتان في الفرج: الزنا واللواط. واثنتان في اليدين: القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. وهذا يمكن أن يزاد عليه وينقص منه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله مثلا ونحو ذلك. القرآن يضرب هذا المثال في مسألة العقوق: ولا تقل لهما أف، فلو سبها يبقى عقوق وسباب فيزداد سوءا، وهكذا. طيب، هنحط حاشية سريعة على هذا الفصل في أمر أقسام الذنوب وأسباب الوقوع في هذه المعاصي والذنوب. أول شيء أقسام الذنوب، قلنا تقسيمها هو هنا قسمها كم قسم؟ خدنا ثلاثة، صح؟ خدنا التقسيم على حسب صفات الإنسان، التقسيم الثاني على حسب متعلقه، تعلق بحق الرحمن أو بحقوق البشر والإنسان، والثالث صغائر وكبائر. هناك تقسيم آخر، تقسيم شيخ الإسلام تيمية، قال: الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما فيه ظلم الناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد، والثاني ما فيه ظلم للنفس كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما. ظلم للنفس بس، نوعد بيشرب خمرة بيضيع نفسه، بيهلك صحته، بيضيع ماله، إذا لم يكن متعلقا لم يتعد هذا الضرر. الثالث ما يجتمع فيه الأمران، مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، سرق وزنى وشرب خمر بفلوس الحرام، ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم، كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. يعني هو ربطها حاجتين، ما جابش هنا متعلق بالله في تقسيم شيخ الإسلام ده الثلاثي، قال لك ظلم للنفس وظلم للناس، وبعدين يجتمع الاثنين انه يكون ظالم لنفسه وظالم لغيره، الاثنين مع بعض فهذا الأسوأ، فقسمها هذا التقسيم الثلاثي. قال: وهناك تقسيم آخر من حيث نوعها، تقسيم تاني، يعني خدنا كده التقسيم الخامس بقى: معاصي في الاعتقاد كالشرك والنفاق، معاصي في الأخلاق كالزنا وشرب الخمر، معاصي في العبادات ترك الصلاة ترك الزكاة وما شابه، معاصي في المعاملات كالربا الرشوة شهادة الزور السرقة. فده تقسيم أقرب ما يكون إلى تقسيمات الفقهية، يعني أخلاق وعبادات ومعاملات واعتقاد. طبعا جمهور أهل السنة يرون أن المعاصي تنقسم إلى القسمين، قسم الكبائر وقسم الصغار، وابن القيم بيقول: والذنوب تنقسم إلى ذلك بنص القرآن والسنة وإجماع السلف، واستدلوا على الكلام ده بنصوص كثيرة. ابن القيم قال حاجة قريبة من نفس اللي ذكره المصنف هنا، لكن غير في بعض التسميات، يعني سمى تقسيمها على حسب صفات الإنسان. قال: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام ملكية، دي اللي غيرها بس بدل ما يقول ربوبية، الملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، وذكر تقريبا كلام قريب من كلام المصنف في هذا الباب. عايز بقى أحط حاشية تانية مهمة حول أسباب الوقوع في الذنوب، المشاكل دي نوع فيها دي، ما أسباب الوقوع في هذه المعاصي، عشان نبتدي نحط الروشتات من البداية، ونقعد احنا بنتكلم في فقه التوبة فعايزين ناخد روشتة اليوم. أسباب الوقوع في المعاصي: أول شيء الابتلاء بالخير والشر، قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهي الفتنة اللي بينتج عنها الوقوع في هذا. فقد يبتلى الإنسان بالشر فيجزع ويتسخط وينتج عن ذلك انه يقع في معصية. وهو ده بقى اللي انا عايز اوصل معاكم اليه، ان احنا عندنا مشكلة في ايه. واحد جاي بيقول لي مثلا انا مدمن عادة سيئة، هتيجي تقول له النصوص، وهتيجي تقول له ما ورد من نصائح للعلماء في هذا الباب، كل ده انت شغال من فوق، انت شغال من الظاهر ومش واخد بالك من الباطن. امال ايه؟ حاول ان انت تعرف هو عنده المشكله ناتجه عنه مشكله نفسيه ولا مشكله غريزيه، وامتى بيقع في هذا الذنب. طب لو اتحط في مناخ افضل بيقع في هذا الذنب ولا لا؟ شوف الملابسات اللي بتوقعه في هذا الذنب. يعني واحد شاب يائس محبط حاسس ان هو مش هيتجوز، او واحد متجوز ومش موفق في حياته الزوجيه، فطول الوقت بيبقى طريقه نفسيه لانه هو مش داري بنفسه، هو بيشعر انه مثلا زوجته مش بتقوم بدورها كما ينبغي، او بتزله في مسائل العلاقات الزوجيه وغيرها، فكده في 60,000 سلامه، انا ما يهمنيش حاجه، انت هتزليني علشان العلاقه الزوجيه خلاص. تيجي هي تيجي تقول لك ايه، الدون السافل بيعمل كذا وانا كذا، وانا فين؟ مش محسسني بانوثتي ولا محسسني ان امراه، كل ده كله عك، هي بتقراها بطريقه وهو بيقراها بطريقه، وكل ده غلط. الموضوع نفسي بحت، محتاج يتعالج نفسيا عشان تعرف المشكله جت منين. هي المشكله انه تسخط على قدر من اقدار الله عز وجل واصيب باحباط، فانت كل شويه بتعالج له من فوق، هو محبط، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيحاول ينفس عن الاحباط ده، فبيعمل اي حاجه بقى، اي حاجه غلط، بيمشي مع بنات، يقعد يسمع اغاني ومش عارف ويعمل ايه، بيتفرج على ايه، بيخرج يسوي ايه، بيعمل بلاوي. البلاوي دي كلها سببها ايه؟ بطل يصلي الا الصلاه في المسجد، بقى يصلي في بيتهم، هو عنده ياس واحباط، وانت قاعد بتعالج له في ترك الصلاه وفي غض البصر وفي علاج العاده السيئه، وقاعد بتعالج من فوق، انت غلطان. انتوا بتاخدوا الدروس دي عشان تربوا نفسيكم وتربوا من حولكم وتبقوا مربين في يوم من الايام، فتفهموا لما تيجي تعالج، عالج بعمق هو منين بدات المشكله، وصلح المشكله دي هتلاقي موضوع مختلف. يعني خليه يشعر بانه بينجز، اديله حافز وشوفه هيعمل ايه ويجي لك ايه اخباره. تك واحد من اخواننا كان عامل شغل كده ظريف بعد الثوره، فبيقول لي انه جاله شباب اشتغلوا معاه شهرين كده في عمل من الاعمال الخيريه، فبعد شهرين قالوا له عايزين نعترف لك بحاجه، احنا كنا مدمنين مواقع اباحيه وعاده سيئه، وعايزين نقول لك من غير ما تامرنا ولا تعرف عنا مشكلتنا دي، احنا بقالنا شهرين ما بنعملش الكلام ده. ايه اللي حصل؟ فقط لقى دور، فقط المشكله انه ما كانش حاسس انه ليه دور، فعايز يعيش حتى راجل يعني، يعني يحس ان هو مختلف وان هو جدع او اي بلاوي. فجايله منين؟ فانت لو جيت قلت له هذا فسق، هذا من سوء التربيه، انت اصلا انسان وحل من جواك، انت خبيث الطويه، انت ما تنفعش تكون في هذه الامه، منك حصل كل البلاوي اللي احنا عايشين فيها دي، انت بذنوبك دي هتودينا في داهيه اكتر ما احنا فيها اللي انت بتهببه ده. بقى تقول له خلص نفسك بقى خلاص، فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ما هو كده ده الحل، موتوا بقى خلينا نخلص وتنضف البلد من الاشكال دي. ممكن كده يبقى كده يعني الحكايه. الصح ايه؟ الصح عالجه نفسيا، الصح اعرف اصل مشكلته والدين. هو كان عايز كبسوله الامل وحسن الرجاء وحسن الظن، كبسوله التشجيع، احنوا عليه، خده في حضنك، خده في حضنك وقول له مش مشكله ان انت بس هتقدر عليه وهتبقى كذا وتسوي كذا وتسوي كذا. اذا كانت المساله جايه له من ناحيه دي، في واحد بقى مغرور هو بيعمل الذنب ده واقع في هذه الفتنه مش عشان كده خالص، اللي هو ايه، انا اعمل اللي انا عايزه، مش حاجه اسمها كده، اللي يجي في دماغي اعمله، مش حاجه اسمها تقول لي افعل ولا تفعل، بمزاجي. احنا متربيين عليها في المناخ بتاع الافلام والمسلسلات اللي هو المناخ الليبرالي ده، اللي هو بمزاجك تعمل اي حاجه، مفيش
قيد آخر يدعك اللهم إلا شوية عادات شوية أخلاقيات شوية كده على الماشي يعني. فدي مشكلة، عايز تستأصل من عنده فكرة عبودية الهوى.
أنا عايزكم تفهموا إيه؟ عمق الذنوب،
مش عايز نتعامل مع الذنوب بسطحية. دي أسباب الوقوع في ذلك، الابتلاء بخير يصيبه بغرور. أنا لو ربنا مش راضي عني كنت أبقى في الحالة دي؟ الحمد لله كل حاجة تمام، وبنعمل المعاصي اللي احنا عايزين نعملها، وبنعمل الطاعات اللي احنا عايزين نعملها، وماشية معانا حلاوة زي الفل يعني. مغرور، واحد مغرور، وده بقى لو أراد الله به خيرا لو ملحقش نفسه انه يصيبه في غروره. واحدة مغرورة بجمالها يحصل لها مشكلة وتسلب ذلك، واحد مغرور بشوية الفلوس اللي معاه يتصاب هنا فينكسر ويزول غروره، او لو اراد الله به خيرا يسر له امر التوبة وفهم بسرعة المشكلة. ادي الشر والخير، الشر زي اليأس والخير زي الغرور. اتنين من اسباب الوقوع في المعاصي الابتلاء بالمال والولد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنة مبخلة، يعني هتلاقي نفسك ماسك إيديك حبتين ثلاثة وخايف. طب وبعدين؟ يقول لك إيه في الحديث، إن الشيطان قعد لابن آدم على أطرقه جميعا، فلما قعد له على طريق الجهاد قال ترمى للزوجة ويتم الولد. تتصور مراتك تبقى في حضن حد غيرك؟ لا. طب خلاص اثبت بقى وخليك في مكانك، خليك حلو، يبقى مش بايديك، انما تروح كده بعد كده تترمل وتتجوز واحد تاني وتبقى هي دي حتى في الجنه تبقى لاخر زوج. لا يا عم، خلينا قاعدين جنبيها احسن لنا كده. ترمل الزوجه ويتم الولد وابنك ضناك ضناك، حرام عليك، ما عندكش دم، فين ده؟ هو كده الشيطان يجيبك على طول فتنه المال والولد، فيوقع الإنسان في مثل هذا من المعاصي. من أسباب المعاصي كذلك فتنة العشق، إنه الإنسان غير منضبط في مسائل العواطف، فإذا أحب أحب بإفراط. وعلي رضي الله عنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما. الأثر موقوفا عليه صحيح، إنما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، أورده الشيخ الألباني آخر أثر في كتاب الأدب المفرد، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الاعتدال في ذلك. قالوا العشق شيء من الجنون، المحبة بتبتدي بشيء اسمه العلاقة اللي هو الإعجاب، وتنتهي إلى مرحلة الخلة، ودونها مرحلة التتيم، يقول لك أنا متيم. والعشق، العشق بقى شيء من الجنون، يذهل عقله من فرط الفتنة بالمحبوب. هنا المعنى الافتتان بالنساء، الافتتان بالشهوات بشكل أو آخر، غالب وقوع الناس في معاصي ناتج عن هذا. هنا بقى لازم نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تركت بعدي فتنة نظر على الرجال من النساء، ويقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. فما تعملش فيها سفر، هنا هتقع مهما كنت. للرجل أيام ما بقى كان مؤمن ورع تقي نقي شقي، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. عشان كده الضوابط الشرعية في التعامل ينبغي التخيط بها، وإلا أنت بتفتن نفسك وبتوقع نفسك في أسباب المعاصي، وهتلاقي نفسك وقعت في هذا الوحل ولا تعرف كيف تخرج منه. فينبغي أن يحذر الناس من هذا. قال ابن القيم كان الجد بن قيس يتهرب من القتال بهذا العذر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي ولا تفتني بمين؟ بالنساء. كانت غزوة تدي تبوك، كانت غزوة تبوك، وكلهم منافقين قالوا لا تنفروا في الحرب، وقالوا الجد هذا كان من المنافقين. المهم الشاهد قالوا لا تنفروا في الحرب، وجاء الجد وقال إني امرؤ مفتون بالنساء. وإحنا طالعين دلوقتي ده غزو الأمريكان، ده الروم، ده أوروبي حق، فالعملية هتبقى صعبة أوي، وهم دول بيطلعوا بنسائهم، فأنا لو شفت واحدة من دول هقع. وهتلاقيني الناحية التانية مش هنا خالص. هي أبقى خاين وأبقى غدار وأبقى فر يوم الزحف وتطلع فيها الموبقات كلها، لا خليني أنا قاعد في بيتنا أحسن. إذن لي ولا تفتني. قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء وعدم صبره عنهن، والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب في الآخرة. إحنا قلنا عشان كان عنده هذه الإشكالية. الشاهد أنه الافتتان بالنساء ونحوها من الأمور كذلك التي توقع الناس. طبعا الافتتان بالمال بقى فتنة المال، وهي أشد الفتن على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجال الأعمال كانوا بيقولوا لي كده: أوقفهم طابور يا ابني بفلوسي، إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتنة المال. الأمر الخامس الشبهة بقى، النتيجة عن اختلاط الحق بالباطل، النتيجة عن قلة العلم، عن الجهل، عن عدم التقيد بسبيل المؤمنين، فيولى ما تولى كما توعد الله عز وجل كل من سار على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح في وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل، لكن بأدب السلف. لازم أحط الكلمتين عشان قدر نبقى ضبطنها. بأدب السلف ينكر هذه الأمور ويتعلم ويفهم. هذه خمسة أمور ذكروها في الأسباب التي توقع الناس في أجناس هذه الذنوب. الواجب العملي هذا الأسبوع: أول حاجة، في ضوء ما تدارسنا في هذا الفصل، رتب أنت ما ترى أنك واقع فيه. الترتيب بتاعك، احنا قلنا الترتيب الصفات الأولى اللي هي البهيمية والسبعية والشيطانية والملكية، انت انهي واحد؟ الترتيب بتاعك عامل ازاي؟ رتبها من حيث الوجود عندك اولا، تمام؟ الامر الثاني، اكتب قائمة بعشرة ذنوب انت واقع فيها وتخشى من غوائلها بترتيبك انت. ما احنا بنعمل 500 ذنب، مش 10 ذنوب، بس انا عايز العشرة اللي اول ما قلت لك ذنوب جم على بالك. انهي 10؟ عايز 10 ذنوب تفت منها ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، كلام سعيد بن المسيب. مش عايزين الذنوب القديمة، الذنوب اللي خلصت والحمد لله تاب الله عليك منها وتقفل خالص الباب، لا ولا كأنها موجودة. احنا عايزين الذنوب اللي لسه اثرها موجود، اللي بتيجي على بالك، اللي بتعمل لك مشاكل في حياتك. هي دي عايزين خلال هذا الأسبوع. في خطبة كده قريت تسمعوها اسمها الجيل الجديد، عايزكم تسمعوها عشان حاجة واحدة بس. المثال اللي احنا عايزين نقتدي بيه هنحطه شخصية الشهر، شخصية داود. أول لقطة في قصة داود: جندي خفي في جيش طالوت. من ها هنا يبدأ التمكين. جندي خافي محدش داري بيه، لا بيشار إليه بالبنان ولا هو الشيخ فلان ولا ليه ذكر خالص. حتى القرآن يقول لك: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. طب يبقى فيها داود. طيب فلما فصل طالوت بالجنود وكان فيهم داود، أي حاجة فيها داود؟ مفيش داود خالص. قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أول لقطة كده يظهر من ميادين الوغى. وبعدين بقى ربنا يقول: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. والأيدي هنا معناها قوة علمية، قوة عملية، قوة في اتخاذ قرار، قوي. ثلاثة، داود رباني له حال مع الله عز وجل، محب لله عز وجل، وحب بقى ايه عالي قوي قوي. فيجي النبي يقول: كان من دعاء داود. هو صاحب الدعاء ده اللي احنا بنقوله كده مش واخدين بالنا، حديث الصحيح
كان من دعاء داود: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. فليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى؟ موضوع تاني خالص. بعدين مش درويش، عابد ومش درويش، كان يأكل من عمل يده. ماشي الحال؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.